بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولمحمد. وصلنا إلى الفصل الرابع في المعاد، المعاد بالفتح، فتح الميم، المعاد. قال أصل، أصل ذات أساسي، إنه الغاية من خلق الإنسان. إن الله تعالى خلق الإنسان. خليني أطبق على هذا النص بعض المعطيات. إن الله تعالى خلق الإنسان، هنا إشارة إلى المبدأ الخالقي يعني الفاعلي والمبدأ القابلي. المبدأ الفاعلي هو الله تعالى خلقه، خلق يعني فعل، أوجد الإنسان. الإنسان مبدأ قابلي، قبل الخلق، عملية الخلق يعني الهلية البسيطة، أوجده وأعطاه العلم. العلم يعني الكاشفية، هنا العلم كمال ثاني يعني بعد تعين الهوية يأتي الكمال. الكمال الأول هو الخلق، ثم الكمال الثاني هو ما تكتسبه الخلق في قوس التكامل، يعني ما يكسبه الإنسان وهو يتكامل من العلم كاشفية. إذن العلم كمال ثاني يعني من الكمالات الثانية. والقدرة، القدرة من مكونات الخلق كمال أولي، والإرادة كمال أولي، والإدراك، الإدراك الحسي، الإدراك الحسي تستطيع أن تقول كمال أولي، يعني بمجرد أن يخلق الله تعالى الإنسان يجد الإنسان نفسه في مقابل المحسوسات فيأتي الإدراك قهرا، لكن الوعي بذلك الإدراك الحسي هذا كمال ثاني. الإدراك هنا الإدراك الحسي، العلم مطلقا قد يكون كليا قد يكون جزئيا، إلا أنه يطلق على العلم الكلي. والقوى المختلفة، قوى مختلفة تدرس في علم النفس، علم النفس الميتافيزيقي وفي علم النفس الفلسفي، نعم، قوى نباتية حيوانية وإنسانية، نعم، النباتية مستخدمة خادمة هنا في تقسيم شجري. لما درست أنا هذا الكتاب من أنوار الجلالية من زمان بعيد، فهنا الطالب قسم قوى النفس حسب الدرس. القوى النباتية يعني النفس النباتية مستخدمة خادمة، مغذية، منمية، مولدة، مصورة، جاذبة، دافعة. ثم الحيوانية مستخدمة خادمة، عالمة، عاملة، خادمة، مقسمة إلى أقسام. القوى الإنسانية علامة، عمالة، علامة يعني العقل النظري، عمالة يعني العقل العملي. هنا لست في صدد هذا البحث، هذا موكول إلى علم النفس الميتافيزيقي أو علم النفس العقلي. إذن قوة مختلفة، قوة تبقي النوع وقوة تكمل النوع، وجعل زمام أو زمام الاختيار بيده. انظر هذه النقطة، أعطاه الإرادة كمكونة من مكونات ذاته. تفعيل هذه الإرادة في جهة ألف دون باء في الطاعة دون المعصية أو العكس، من كان له سوء الاختيار فهذا بيد الإنسان. تفعيل الإرادة في اتجاه ما يقابل اتجاه آخر يسمى الاختيار. وجعل زمام الاختيار بيده، قلنا إذا كان الإنسان مجبورا مسلوب الاختيار لا معنى للتكامل ولا معنى للمثالية الإلهية ولا معنى للعدل الإلهي، هذا بيناه في باب العدل بالتفصيل. وكلفه، جاءت الإلزامات، ما أسميه أنا المثالية الإلهية، يعني دائرة الأخلاق ودائرة التشريع ودائرة الحقوق. نعم، أخلاق طبيعية، أخلاق دينية وحيانية، شريعة وحيانية محضة، وحقوق طبيعية وحقوق تشريعية. وكلفه بتكاليف شاقة، لأن التكليف مشروط بالمشقة حتى يتعب في صنع نفسه. صنع نفسه، التكليف ما هو؟ الإلزام بالمصلحة. على مبنى الفقيه الإلزام بالخير، على مبنى فلسفة الأخلاق الإلزام بالكمال، على مبنى الفيلسوف. نعم. وخصه بالألطاف، الألطاف تلك الأمور التي تقربه إلى الغاية، إلى السعادة، إلى الحياة الطيبة. الخفية العقل، والجلية الأنبياء والأولياء والأئمة. لماذا؟ بعدما بين العلة الفاعلية الله تعالى والعلة القابلية هي الإنسان، ثم العلة الصورية التي تعين هوية الإنسان وهي الكمالات التي تحصل بالتكليف والإلزام. نعم، وجاء بالألطاف، تبقى العلة الغائية، علة فاعلية قابلية صورية، العلة الغائية لغرض عائد إلى البشر، إلى الناس، لغرض يعني لأجل غرض عائد إليهم. العلة الغائية ما هي؟ السعادة، الحياة الطيبة. وليس ذلك إلا نوع كمال، هذا لسان فلسفي، لسان فلسفي. وليس ذلك إلا نوع كمال لا يحصل إلا بالكسب، الكسب يعني الجد والمثابرة والعمل. نعم، إذ تعليلية، إذ لو أمكن بلا واسطة، يعني إذا أراد الله لهم الكمال دفع واحدة بدون واسطة التكاليف والعمل والكسب والمشقة لجعلهم كالملائكة، أنوار دفع واحدة. نعم، لا خلقهم عليه ابتداء كحال الملائكة. إذن الإنسان في نشأة التكاليف، نشأة المشقة. نعم، ولما كانت الدنيا هي دار التكليف فهي دار الكسب. نعم، دار الكسب، دار التمتع بالكمالات والسعادة ورضا الله، ليس هذه الدار. يعمر الإنسان في هذه الدنيا مدة، يمكن تحصيل كماله فيها، ثم يحول إلى دار الجزاء وتسمى دار الآخرة. هذا هو المعاد. إذن المعاد كلاميا الحياة بعد الموت، يعني نشأة أخرى غير هذه النشأة الدنيوية. باللسان الفلسفي بداية قوس الكمال، بداية قوس الكمال، يعني بمجرد أن يبدأ يتكامل في العرف الفلسفي فالرؤية الفلسفية بدأ يدخل في نشأة أخرى وهو في هذه الدنيا. وكذلك في الرؤية الدينية، بمجرد أن يدخل في الطاعة وفي الأفعال الحسنة يخدم آخرته. نعم، يأكلون في بطونهم نارا، ما معنى؟ يعني جهنم بدأت تصنع هنا، كذلك الجنة تصنع هنا. إذن هنا تأسيس للمعاد، هذا دليل عقلي على المعاد، دليل عقلي، بحث كلي. الحكمة الإلهية تنتفي إذا لم يكن هناك معاد. ولهذا في القرآن الكريم عندنا ثلاثة أركان أساسية. التوحيد وهو المنطلق هو الأول، والمعاد وهو النهاية والغاية وهو الآخر، هو الأول وهو الآخر كما جاء في سورة الحديد، والولاية تربط بين التوحيد والمعاد، واسطة بين التوحيد والمعاد، هي ناشئة من التوحيد، الإمامة والولاية متجلية في النبوة والإمامة مجلى التوحيد، يعني يقتضيها التوحيد. لماذا؟ لإيصال الإنسان إلى الكمال. فالولاية واسطة بين التوحيد والمعاد، موضوع الدين الذي هو أساسه التوحيد والولاية والمعاد هو الإنسان. كام هذا الإنسان كرم، كم كرمه الله تعالى من تكريم عظيم. نعم، إذن انزع المعاد من البين، لا معنى للولاية، لا معنى للنبوة، لا معنى للإمامة، لا معنى للتكليف، وبالتالي لا معنى للتوحيد. إذن المعاد يعطي ماذا؟ يعطي الحجية والمعنى لجميع هذه المفردات، طبعا يعطيها معرفيا، أما في الواقع لا. الله تعالى المتفرد بألوهيته هو الذي يشأن المعاد. المعاد شأن فعلي من شؤوناته الفعلية، فلا يكون هو الملاك، تابع للذات الإلهية الحكيمة بالحكمة المطلقة والسخية بالسخاء المطلق. لكن في مقام الكشف انزع المعاد، لا شيء. نعم، فهذه نقطة مهمة جدا، دققوا في العبارة من حيث التطبيق. ثم نأتي إلى السياق، سياق إطار مفاهيمي يعني مبادئ تصورية، ثم فرز القضايا، ثم الربط بين القضايا بملاكات واقعية. لا يكفي الربط، لأن قد نقع في المغالطة، الربط الحكيم هذا الربط تستدعيه ملاكات واقعية، ثم إذا كانت هناك مغالطات نعالجها. فأريد أفرز السياق هنا، يعني أشخص السياق. إن الله تعالى خلق الإنسان، والله تعالى هنا المبدأ الفاعلي، الله في الإطار المفاهيم ما هو؟ ذات مستجمعة لجميع الكمالات بنحو الشدة حيث لا شدة بعده. إن الله تعالى خلق الإنسان، إذن فيه فعل وفيه مبدأ فاعلي، المبدأ الفاعلي هو الله، يعني مبدأ هذا الفعل، والفعل هو الإنسان، متحقق في هذه النشأة الأرضية في هذه الدنيا، قابل لماذا؟ للكمال الإلهي. إذا تلبس بالكمال الإلهي هذا هو المعاد. إذن هنا عندنا الإنسان، كيف نعرفه الإنسان؟ نعرفه كما تشاء، تعرفه على مبنى أرسطو حيوان يدرك يعني ناطق، تعرفه على أسس دينية حقيقة متألهة، يعني فصله أنه متأله باعتبار البعد الأرقى منه. الإدراك في الرؤية الدينية ليس هو الكمال النهائي، الإدراك في سياق الكمال الإلهي، خادم للكمال الإلهي، العاقلة خادمة لذلك الكمال، أن يكون الإنسان إلهيا. فالإنسان تستطيع أن تقول جعل الإله، يعني له بعد إلهي. ثم هذا البعد الإلهي يستدعي بعدا إلهيا وهو الوحي. نعم، إذن عرفنا الله، عرفنا الإنسان. عملية الخلق، عملية الخلق هي ترشح إيجادي، أن يفيض الله تعالى مخلوقا في هذه الأرض يسمى الإنسان، وأعطاه العلم والقدرة والإرادة والإدراك والقوة المختلفة. نعم، هنا جهز الإنسان بمجموعة من القوة، لماذا؟ للتكامل. يعني هذه الخلقة الإنسانية لها مجموعة من الأبعاد، البعد البدني حتى يتغذى ويولد المثل، الحرث في القرآن جاء الحرث بمعنى الزرع على في الأرض حتى يبقى الإنسان، لأن الزرع يأتي بالقوت يبقى الإنسان في بعده المادي وفي بعده الروحي، لأن الروح متعلقة بالبدن، والحرث في النساء حتى يبقى النسل يبقى الإنسان، يعني استمرار الإنسان واستمرار القوت، هذا هو الحرث. وفي بعد نباتي، بعد حيواني جاذبة ودافعة، وبعد إنساني عاقل وعامل. نعم. ثم جعل زمام الاختيار بيده، جعله مخلوقا يتحرك بعفوية تامة. فلا نحتاج أن نعرف هذه المفردات، العلم كاشفية، القدرة هي المكنة، الإرادة هي التخصيص، والإدراك هو الكشف الحسي، والقوة المختلفة التي ذكرناها. وجعل زمام الاختيار بيده، الاختيار في البعد التصوري ما هو؟ هو المبادرة العفوية، المبادرة العفوية، أن يبادر الإنسان في ترشح الفعل عفويا. ما معنى عفويا؟ يعني ما في قدرة خارجية تنزع له هذه المبادرة العفوية. وكلفه بتكاليف شاقة، التكليف قلنا إلزام بالمصلحة، هذا هو التنقيح التصوري. الآن أنا أشخص السياق الذي تحرك فيه المحقق الطوسي لإثبات المعاد إثباتا عاقليا. التكليف إلزام بالخير، بقول الفقيه إلزام بالمصلحة، إذن في إلزام بالخير، فأنا مكلف يعني ملزم بأداء الخير، فعل الخير وترك ماذا؟ الشر. إذن الإلزام يستدعي منظومة، منظومة عادلة، لأن أنا عندي حق، حق ما هو؟ قوة أخلاقية إذا وجدت المناخ المناسب تصل إلى كمالها، هذا هو الحق، الحق بالمعنى الأخلاقي. أما ما تدرسه في الفقه من تجليات الخلق، الحق تلك مصادق، الحق أخلاقيا هو قوة أخلاقية، une puissance éthique، قوة أخلاقية، هذه القوة الأخلاقية ضحى في المناخ المناسب يعني في العدل تصل إلى الكمال، تصل إلى الخير. إذن وكلفه، كلف الإنسان بتكاليف شاقة، يعني جعله في دائرة المثالية الإلهية، يعني في دائرة تشريع، دائرة أخلاق، دائرة حقوق. نعم، شاقة لأن من تعريف التكليف أن يكون شاقا، إلزام بالخير، هذا الإلزام حتما فيه تعب وفيه مشق. وخصه بالألطاف الخفية والجلية، هنا في دائرة المثالية الإلهية، يعني في قوس الصعود، هذا الإنسان المختار بقي لوحده، يعني الله حدد له المثالية الإلهية وتركه؟ لا، جاءت الألطاف، نعم، متدفقة منها النبوة، منها الإمامة، وكثير من الأمور، النبوة معصومة، الإمامة معصومة، لأجل ماذا؟ هذه الزحمة كلها لأجل ماذا؟ حتى يرقى هذا الإنسان إلى الكمال الذي صنع له، تقتضيه فطرته، تقتضيه حقيقته، الوصول إلى ذلك الكمال أو الخير الذي يورثه السعادة الأبدية السرمدية والمجد الإلهي، هذا يسمى المعاد. يقول لغرض عائد إليهم، وليس ذلك إلا نوع كمالين. ما هو الغرض؟ يشرح الغرض. إذن هنا مبدأ تصوري، تنقيح مفهومي، الغرض ما هو؟ نوع كمال لا يحصل إلا بالكسب، كمال ترقي، كمال في الترقي، إذ لو أمكن بلا واسطة، قد يقول قائل يعطي الله تعالى دفعة واحدة، يقول تلك نشأة قد أوجدها وهي النشأة الملائكة، لخلقهم عليه ابتداء كالملائكة. ولما كانت الدنيا هي دار التكليف فهي دار الكسب والشقاء والتعب. نعم، من أحد الأدلة على المعاد العدالة. كثير من الناس حقوقهم هنا ضاعت. إذا اقتصرنا على هذه النشأة تلك الحقوق تضيع. فخلاف العدل، خلاف العدل الإلهي، فالله تعالى يعوض لهم في الآخرة. يعمر الإنسان في هذه الدنيا دار التكليف مدة يمكن تحصيل كماله فيها في هذه الدنيا، يمكن يعني قد، ليس بالضرورة. نعم، لأن هذا راجع إلى اختياره. نعم، ثم يحول هذا الإنسان إلى دار الجزاء للعادل، وتسمى دار الآخرة، وهذا هو المعاد، دار الجزاء. لاحظتم؟ إذا لم تكن هناك نشأة أخرى فخلاف العدل. إذن المعاد من مصادق العدل، يعني من مصادق تلك المثالية الإلهية. فالمثالية الإلهية تنطوي على دوائر متعددة، ليست فقط التشريعات، الألطاف من نبوة وإمامة وعصمة، وكذلك المعاد. كل هذه الأمور هو المثالية الإلهية. نعم، يجب أن نفهم المسألة هكذا. إذن نقحنا المفاهيم ورشحنا القضايا. نعم، يعني في إنسان خلق في بنيته قابلا للتكامل، فيستدعي ماذا؟ مثالية إلهية، يعني إلزمت هذه الإلزمات إذا فعل حسن اختياره في دائرتها يتكامل. هذا الكمال أين يتجلى؟ في أوجه ونهايته في نشأة أخرى، وليس في هذه النشأة، لأن هذه نشأة دار كسب ودار عمل وليس بدار جزاء. نعم، نعيد التطبيق. أصل ذاتي أساسي، إن الله تعالى خلق الإنسان مبدأ فاعلي مبدأ قابلي. المبدأ الفاعلي هو الله، مبدأ فاعلي يعني هو الخالق. الإنسان مبدأ قابلي قبل الخلق، وعطاه العلم والقدرة والإرادة والإدراك وقوة مختلفة، إما كمالات أولية وإما كمالات ثانوية، وجعل زمام الاختيار بيده. هذه نقطة مهمة جدا بيدناها في العدل. لا معنى للتكاليف ولا معنى للمثالية الإلهية بدون اختيار. وقلنا معناه وهو المبادرة العفوية. الجبر هو أن تتدخل قوة خارجية تسلب عنه هذه المبادرة العفوية، وليس ذلك إلا نعم. وكلفه بتكاليف شاقة، إشارة إلى المثالية الإلهية، يعني الدوائر الإلزامات. وخصه بالألطاف الخفية والعقلية. الألطاف الخفية والعقلية هنا ممكن العقل والجلية، الأنبياء والأولياء. إن للناس على الله حجتين، حجة باطنة هي العقل وحجة ظاهرة هم الأنبياء والأولياء، لغرضين. هذا كله بدون غاية يعني يصير عبثا. إذن هذا كله لأجل غاية. إذن هذه الأمور تقتضي المعاد لوحدها، دليل عقلي متين، لغرض عائد إليهم طبعا، لأن الله تعالى لا يتكامل. قد يقول قائل هذه لله أم للإنسان؟ يقول لا، الله تعالى غني بالغنى المطلق لهم، وليس ذلك. ما هو الغرض؟ إلا نوع كمال لا يحصل إلا بالكسب، إلا في المثالية الإلهية التي تستدعي الاختيار والمبادرة العفوية. إذ لو أمكن بلا واسطة، يعني بلا واسطة التكليف والمشقة، لخلقهم، خلق الناس على الكمال ابتداء كالملائكة. ولما كانت الدنيا هي دار التكليف، هنا يأتي إلى أمر مهم. هل المعاد يعني هذه الكمالات تستوفى في هذه النشأة؟ يقول لا. ولما كانت الدنيا هي دار التكليف فهي دار الكسب، يعمر الإنسان فيها مدة يمكن تحصيل كماله فيها، أو يمكنه تحصيل كماله فيها. فيمكن نقرأ العبارة هكذا: يعمر الإنسان فيها مدة يمكنه تحصيل كماله فيها، أو يمكن تحصيل كماله، كمال يعني كمال الإنسان فيها في هذه النشأة. ثم يحول إلى دار الجزاء وتسمى دار الآخرة. إذا جئت إلى دليل تاريخي لا تجد أمة من الأمم والحضارات التي بادت لا تؤمن بالمعاد في أي نشأة من أن في أي حضارة من الحضارات. إذن هنا المحقق الطوسي دلل على المعاد الذي جاء من العود، العود إلى الله في قوس الصعود. نعم، دليل في غاية الجمال. إذن خلق الإنسان لغاية، تجهيزه بقوة تساعده على الكمال لغاية، الرقي والتكامل لغاية. هذا التكامل ما هو؟ تلك الغاية. أين يتجلى؟ في هذه النشأة، هذه نشأة كاسب وجهد ومشقة. إذن يتعين، تتعين نشأة أخرى في قوس الصعود والعروج تسمى الدار الآخرة وهو المعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.